أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اللهم إنا نسألك الهدى والرشاد والسداد ووفق الخير والعطاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعمد الله وممن ينطق لله وممن يطلب العلم لله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبعون الله تعالى نبدأ في الحديث الثاني، وهو الحديث المشهور بحديث جبريل، وهو حديث طويل، وهناك أحاديث طويلة معروفة بالطول، وهناك أحاديث قصيرة، وحتى أن بعض أهل العلم ألف كتابا في الأحاديث الطوال، وهو الإمام الطبراني أبو القاسم الطبراني ألف كتابا وهو مطبوع في المعجم الكبير، آخر المعجم الكبير، ألف كتابا في الأحاديث الطوال، جمع فيه أحاديث طويلة الحجم، وهناك أحاديث قصيرة، أيضا بعض أهل العلم ألف في هذا الموضوع. فمثلا من الأحاديث الطويلة حديث جبريل هذا، والأحاديث القصيرة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، وقوله من صرف نجا، وقوله لا طرف، والعطف الضمائر لا يصح، وقوله صلى الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالحاصل أن هناك أحاديث قليلة الكلمات ولكنها في الحقيقة عظيمة، قليلة المباني عظيمة المعاني. فالحديث الذي معنا هو حديث جبريل مشهور بهذا الاسم. هذا الحديث كما تعودنا أننا نشرح الحديث على هيئة نقاط. أحد يسلس لي كيف نشرح الحديث؟ ما هي خطوات شرح الحديث عندنا؟ نعم،
نبدأ في
المد
ثم ترجمة،
نبدأ بالتخريج
ثم ترجمة الصحابي،
نعم،
معاني
الكلام، منزلة الحديث،
أسباب ورود الحديث، بعض المستفاد من الحديث.
أحسن، هي ما يأخذ من ثمان نقاط أرجو أن هي يعني تعتني بها. أولا، هذا الحديث أخرج حديث صحيح أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. من أصحاب السنن الأربعة؟ نعم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الترمذي، ابن ماجه، الترمذي ابن ماجه، يقول الطبراني. تقول الطبراني؟ لا، طبعا بعيد، لازم أصحاب السنن الأربعة. أخرجه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم. يبقى عندما أقول لك من أخرج هذا الحديث تقول أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. من طريق، وتأذكر بداية الحديث لأنه له بداية ليست موجودة في كتاب الأربعين، من طريق كهمل عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر قال، يحيى بن يعمر من التابعين يحكي يقول: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن هؤلاء، فبدأ عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا من عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاستندته انا وصاحبي
احدنا عن يميني ولا الاخر عن شمالي، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي لعله لكبر سني او لغير ذلك، فقلت له ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتفقرون العلم يطلبون العلم، وذكر من شانهم يعني عظم من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر امر، يعني يقولون ان الله عز وجل لا يعلم الاشياء الا بعد ان تقع. فقال عبد الله بن عمر مجرد ما سمع هذا اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني بريء منهم، اني بريء منهم. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قدر الله ما قدر الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي وساق الحديث، حديث ايه؟ جبريل. هذا الحديث تخريجه قلنا رواه مسلم واصحاب السنن الاربعه. ترجمه الراوي، راوي الحديث من؟
عمر بن
الخطاب. سبقت الترجمه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث السابق. منزله هذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم الشأن، صدر به الامام مسلم كتاب الايمان الذي هو اول كتاب في صحيحه، كما صدر البخاري كتابه بحديث انما الاعمال بالنيات. البخاري بدا بحديث ايه؟ انما الاعمال بالنيات. مسلم بدا كتاب الايمان بحديث جبريل. النووي هنا بدا انما الاعمال في الاربعين، بدا بحديث انما الاعمال بالنيات وسمى بحديث ايه؟ جبريل، لاهميه هذا الحديث. حتى قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا الحديث قد اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهره والباطنه واعمال الجوار والاخلاص النيه لله، فقد جمع كل الشريعه. هذا الحديث لو شرح بتوسط لجمع كل الشريعه، كل الاسلام. ولذلك في نهايته يقول: فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم ايه؟ دينكم. وقال النووي: اعلم ان هذا الحديث يجمع انواعا من العلوم والمعارف، فهو حديث عظيم الشأن. وابن دقيق العيد يقول ان كما ان الفاتحه ام القران فهذا الحديث ام السنه. ام الايه؟ السنه. سبب ورود هذا الحديث المبحث الكام؟ الرابع. التخريج، التخريج ترجمة الرابع. فهذا الحديث سبب ورود هذا الحديث. في الحقيقة لم أقف على سبب صريح لهذا الحديث، إلا أن هناك رواية في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وليس من حديث من؟ عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوا أن يسألوا. فجاء عمر فجلس عند ركبتيه وقال: يا محمد ما الإسلام؟ فلعل هذا السبب. لغة الحديث المرحلة الخامس، لغة الحديث. وقلت قبل ذلك نحن نقول لغة الحديث ولا نقول غريب الحديث. لماذا؟ لأن معنى الغريب أنني أتحدث عن الألفاظ الغريبة الواردة، أما اللغة فأنا أتكلم عن جميع المعاني الواردة في هذا الحديث. بينما ظرف زمان بمعنى المفاجأة، بينما ظرف زمان بمعنى المفاجأة، وأصله بين التي هي ظرف بمعنى الوقت، وسط الشيء، بين. انظر هذا الهاتف بين هذا وهذا، يبقى بين هذا اللي هي ظرف بمعنى وسط، دخلت عليه ماء الكافية فقيل بينما، يبقى بينما ضرب زمان بمعنى الايه المفاجأة. زاد اي نحن، زاد اي نحن عنده يوم، صلة بمعنى يعني يقول عمر بينما ضرب زمان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشعر كلمة معروف معناها، ولكن الأفصح فيها فتح العين فيقال الشعر وليس بتسكين العين، بفتح الشين والعين. لأن بعض الكتب ستجد أن العين عليها سكون، ولكن الأفصح أن تفتح العين. لا يرى، لا يرى المشهور ضم الياء، ضم الايه الياء مبني للمجهول، وبعض الرواة ضبطها بالنون المفتوحة لا نرى، وكلاهما صحيح، وكلاهما ايه صحيح، لا يرى لا نرى. اثر السفر اي علامة السفر، والسفر ليه علامة الشعر والغبرة اللي تكون على الانسان. لا يرى عليه اثر ايه السفر. الاماره العلامه، الاماره الايه العلامه. الايمان الاقرار، الايمان معناه ايه لغه، اما شرعا فسياتي. ومن فسر الايمان بمعنى التصديق يعني كثير من اهل العلم على راسهم شيخ الاسلام ابن تيميه قال هذا خطا، والصواب ان معنى الايمان لغه الاقرار. وناقش شيخ الاسلام ابن تيميه في اكثر من كتاب من كتبه كالايمان الاوسط وكالفتاوى الكبرى ان الصحيح في معنى الايمان لغه الاقرار. الايه؟ فإن قيل لك ما معنى الإيمان لغة؟ الإقرار. الملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوك وهي الرسالة. الملائكة جمع ملك وهي مأخوذة من مألك، ومألك يعني الرسالة. الكتب جمع كتاب، جمعان كتاب، وهي من مادة من المأخوذة من الكتب بمعنى الجمع، وسميت الكتيبة كتيبة لأنها مجموعة من الجنود وما شابه ذلك. الرسل جمع رسول، والرسول في اللغة هو من بعث برسالة، يقال أرسله إلى فلان يعني بعثه إلى فلان برسالة. وشرعا الرسول شرعا هو إنسان بعث الله تعالى بشريعة يدعو جميع الناس إليها، الموافق والمخالف. فإذا قيل لك ما معنى الرسول؟ الرسول شخص بعثه الله عز وجل برسالة إلى آل زمان، المخالف والموافق. المخالف والإيه؟ والموافق. هذا يعني أقوى التعريفات وما اختاره شيخ الإسلام في كتاب النبوات. اليوم الآخر ويوم القيامة، وسمي بذلك لأنه آخر أيام الدنيا. اليوم الآخر إيه؟ يا فتى، اليوم الآخر هو إيه؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ أحسنت، لأنه آخر أيام الدنيا. القدر لغة مصدر تقول قدرت الشيء فتح الدال إذا أحط بمقداره، فيقال قدرت القماش أحط بإيه؟ بمقداره، وقدرت ما في الإناء من ماء أحط بما فيه، عرفت ما قدر الماء الموجود إيه؟ فيه. أما في الشرع القدر شرع شرعا فهي أن فمعناه أن الله عز وجل يعلم، أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته وفق ما علمه.
يعني باختصار شديد معنى القدر أن الله عز وجل علم الأشياء قبل أن يخلقها، قبل أن إيه؟ أن يخلقها زمنا وحجما وقدرا. معنى الإيمان بالقدر أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل أن يجدها، قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته وفق ما علم سبحانه وتعالى. الإحسان مصدر، تقول أحسنت الشيء أي أتقنت أي أتقنته وكملته، ده معنى الإيه؟ معنى الإحسان. معنى الإحسان أحسنت في هذا العمل أي أتقنت الشيء وكملته. الساعة مقدار معين من الزمان، الساعة مقدار معين من الزمان، والمراد بها هنا يوم الايه؟ القيامة. اخواننا اللي بينظروا في الكتاب خليكم معنا. الأمارة العلامة، الأمة الجارية، الأمة الايه؟ الجارية. ربطنا السيدة، السيدة، وفي رواية عند البخاري ربها أي السيد، وفي رواية بعلها أي السيد أيضا. الحفاة جمع حاف وهو من لا نعل له، العراة جمع عار وهو من لا شيء على جسده، وقيل من يكون بعض البدن مكشوفا مما ينبغي أن يغطى، يعني مثلا في أماكن معينة ينبغي أن تغطى، هو لا يستطيع أن يغطي هذه الأماكن وإن كان عليه ملابس أخرى فيسمى عالم، أو عالم من لا ثوب له. العالم الفقير، رعاء بكسر أول وبالمد، جمع راع، جمع راع، ويجمع أيضا على رعاء، رعاء ورعاء. الشاء الغنم، فلبث وضبط فلبثت، وكلاهما صحيح. مليا يعني زمن وقتا طويلا، وقتا طويلا. نسأل كده في المعاني قبل أن ندخل في الشرح. ما معنى الإيمان؟ نعم،
الإقرار.
الملائكة جمع
مأخوذة
من أحسن تعريف الرسول شرعا. نعم
تفضل.
ومن بعثه الله تعالى بشريعة يدعو جميع الناس إليها المخالف الموافق له. الأمارة لغة العلامة. المبحث الثالث شرح الحديث. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، المعنى يقول عمر وقت حضورنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجأنا طلوع هذا الرجل، فوجئنا بطلوع هذا الرجل، إذ طرع علينا، هذا تشبيه شبه دخول الرجل عليهم بطلوع الشمس، وهذا كناية على تعظيم هذا الرجل، ولا يقال هذا إلا في العظيم. فما قال دخل علينا رجل، إنما قال طلع علينا، شبه دخول الرجل بطلوع الشمس. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وصفه بصفتين، أن الملابس بيضاء، الملابس بيضاء، والشعر
أسود والشعر أسود. وفي رواية عند ابن حبان شديد سواد اللحية. يبقى المراد من هنا أهل الأسود شعر اللحية. ومن فائدة جمع طرق الحديث أن هذه الرواية تفسر هذه تفسر هذه الرواية شديد سواد اللحية. ما هنقول اللحية ان اللحية كانت حد يخرج عليها بكرة ولا بعده يقول اصلا ان ما كانش ليه لحية واصحابنا ما كانش متحيين. او زي الان بيقولوا ان النقاح
عادة
عادة عادة عادة من العذاب. فسبحان الله يعني النهارده حط على الثواب. ولذلك هذه الحرب المصغورة على الاسلام تأكد جيدا أن خط الدفاع الأول خط الدفاع الأول من طلاب العلم. هذه الشبه لا ترد بالصراح والسبب إنما ترد بالإيه؟ بالعلم والدعوة إلى الله. مسؤولية أقلنا الدعوة إلى الله. الإنسان يتعلم العلم. لماذا نتعلم العلم؟ أولا لرفع الجهل عن الناس سواء كان رجال أو نساء. هذا الكلام أولا ما كان النساء. رفع الجهل عن النفس ثم العمل بهذا العلم ثم تبليغ هذا العلم. لا بد من التبليغ تعلم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر على ذلك ثم صبر على ذلك. الإنسان يعني ليس المطلوب أنه يتعلم العلم مجرد يطلب العلم فقط وتجده ليس له أي نشاط في الدعوة إلى الله. الله عز وجل يبارك في هذا الآن في هذا العلم. زكاة العلم نشر العلم. زكاة العلم نشر الآن العلم. هل أن الإنسان حفظ القرآن وحفظ كذا وحفظ كذا ولم يعمل ولم ينشر هذا العلم ماذا استفدنا؟ حتى أنه قيل لأحد علماء مصر في القديم قيل له أن فلان حفظ لسان العرب. كتاب صعب كيف يحفظ هذا الكتاب؟ فقال هو يعرفكم يعرف أنه ليس من أهل الدعوة ومن أهل الدعوة. قال هي زدنا نسخة من لسان العرب. زدنا ايه؟
نسخة.
نعم؟ ووصف عمر رضي الله عنه هذا الداخل بصفتين، الأولى صفة مكتسبة والثانية غير مكتسبة. أما الصفة المكتسبة فهي بياض ايه؟
الثياب.
يستطيع الإنسان أن تكون الثياب بيضاء. ولذلك حتى الشرع على الثياب حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود على لبس الثياب البيضاء وقال فإنها من خير ثيابكم وهو حديث صحيح الثياب البيضاء. أما ثواب اللحية فهذا يعني غير أمر غير الكفر. الصفة الثانية فهي جبلية. وللتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبغ الشعر بالثواب. نهى عن صبغ الشعر بالثواب. وهل النهي للكراهة أو للتحريم؟ كثير من أهل العلم يقول أنه للكراهة. لا يرى عليه أمر الصفا ولا يعرفه منا أحد. والمعنى أن هذا الرجل لا يظهر عليه أثر الصفا. يعني
معلش غبار
ليس عليه غبار واللحية يعني سوداء والملابس نظيفة ومع ذلك لا يعرف أحد أهل المدينة. يعني لو كان مسافرا لظهر عليه آثار السفر كأنه خارج من بيته. ولو كان من أهل المدينة لعرفه الناس لأن المدينة كانت صغيرة. ويعني المدينة غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرية غير المدينة سيارة في الزمن الأول أهل القرية كانوا يعرفوا كل الناس خارف عنهم. لو واحد دخل المسجد يقول لك ما هوش تغريب عن البلد. لا سيما القرى الايه؟ الصغيرة. اهل القرى منا ادركوا هذا الكلام. وقال عمر لا لم يعرفه منا احد ولم يقل لم نعرفه بصيغة المتكلم لافادة العموم. نعم؟ لا يعرف منا احد تماما، كلنا لا يعرفونه.
والعبارة فيها شيء من التعجب. سبحان الله، هذا الرجل الذي دخل علينا كأنه خارج من بيته الآن، اللحية سوداء، الملابس نظيفة، ومع هذا لا نعرفه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جبريل، وهل استأذنه؟ نقرأ الحديث، هل استأذنه؟ لم يستأذن. جاء التصريح لذلك عند النسائي من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. بنقول الروايات تفسر بعضها. رواية عمر ما ذكر الاستئذان، هناك رواية، ولكن حديث أبي ذر وأبي هريرة عند النسائي، وهي رواية إسنادها صحيح، أن هذا الرجل قال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام فقال أدنو، يقول له أدنو يا محمد، قال أدنو، قال أدنو يا محمد، قال أدنو مرارا، يقول له أدنو حتى وضع يديه، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وضع. يبقى الرجل ايه؟ ثابت، يبقى الرجل استأذن وقال السلام ايه عليكم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا زيادة من التقريب من العالم، وفيه استئناف بالعالم، وفيه في هذه العبارة دلالة على أنه سيتكلم على أمر إيه عظيم، وفيه حسن أدب، وفيه حسن إيه أدب، وهو أبلغ للإنصاف، أبلغ للإيه للإنصاف، وحضور القلب والاستئناف. ووضع كفيه على فخذيه، من الذي وضع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذي جبريل، أم جبريل، أم الرجل الغريب وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على الضمير في قوله على فخذيه، هل يعود إلى جبريل أو يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب للأول، أن يعود إلى جبريل، جبريل الذي وضع كفيه على فخذيه، على فخذيه هو جبريل وضع كفيه على فخذيه. ذهب إلى هذا النووي وغيره من أهل العلم، فقالوا وضع كفيه على فخذيه، أي أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس كطالب العلم. لكن جاءت بعض الروايات الصحيحة ترفع هذا الإشكال، ترفع هذا الإشكال، والاجتهاد مع النص. فعند النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة وأبي ذر، فذكر القصة فيها حتى وضع يداه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفع هنا الإشكال، ارتفع الايه الاشكال. الرواية فسرت، الرواية ايه فسرت، ان هذا الرجل الغريب وضع يده، وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصل ما تقدم ان هذا الرجل الغريب دخل القى السلام وقال ادنو، قال ادنو، ثم جلس على ركبتيه واسند ركبتيه الى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر من هذا انه اراد بذلك المبالغه في تعميه امره، حتى يظن الناس انه من جفاة العرب، من اجلاف العرب، من الذين لا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي كان ياتي يقول يا محمد اخرج لنا، فوضع يديه على ايه على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفية لأمره. فقال يا محمد، ناداه يا محمد أخبرني عن الإسلام، ناداه باسمه، ناداه إيه؟ مع أن الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، فناداه باسمه. وهذا لعله من باب التعمية أيضا. ولكن في حديث عمر، في بعض طرق حديث عمر أنه قال يا رسول الله ما الإيمان؟ والجمع بين هذه الروايات أنه لعله عندما دخل قال السلام عليك يا محمد ثم قال يا رسول الله. قال أخبرني، قال إيه؟ أخبرني، فيه دلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله وليس بمشرع. أخبرني، ما قال لي ما قاله شرع، إنما قال إيه؟ أخبرني، فيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخبر، وهذا متواتر في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ للدين، مبلغ للدين عن الله عز وجل. أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الجملة سنرجع تفسيرها إلى الحديث الثالث، لأن الحديث الثالث بني الإسلام على خمس وذكر من هذه الايه الخمس، فسنرجع هذه الايه هذه الكلمات او هذه العباره الى الحديث القادم. قوله صدق، فعجبنا له يساله ويصدقه، يعني الصحابه تعجبوا. وجه التعجب ان السؤال يقتضي غالبا الجهل بالمسؤول عنه، يعني انا اسال سؤال لاني جاهل بهذه الايه المعلومه. وازداد العجب ايضا، يعني ازداد الامر عجبا ايضا ان هذه الامور التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف الا من قبله هو، من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه امور تشريعيه لا يجيب بها الا من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا، مع ان هذه المعلومات لا يتحدث بها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او الى ذلك ان هذا الرجل لا يعرف عنه انه التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم او جلس معه، فلماذا يقول صدق؟ كانه يعلم. لهذا تعجب الصحابه من هذا الايه؟ من هذا الامر. فقال اخبرني عن الايمان. قال الايمان ان تؤمن بالله، الايمان ان تؤمن بالله. وقلنا ان الايمان معناه الاقرار، وسياتي معنى يعني في المسائل الماخوذه من الحديث ان الايمان شرعا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بالمعصيه او طاعه الشيطان. الايمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. وهذا نقل الاجماع على هذا التعريف الشافعي وابن عبد البر وغير هؤلاء. احنا دايما يقولنا في مسائل العقيده بنحاول الحرص على نقل اقوال متقدمين، احمد بن حنبل، الشافعي، مالك، اقوال الصحابه، اقوال التابعين. لماذا؟ لان عندما تدرس عقيده اهل السنه والجماعه لك العقيده الوهبيه، كان الذي جاء توحيد الربوبيه والاسماء والصفات من محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، او شيخ الاسلام ابن تيميه، هذه عقيده المسلمين. الامام الشافعي نقل الاجماع على ان الايمان قول وعمل واعتقاد. الامام الشافعي، وسياتي معنا توضيح ذلك. والايمان بالله والاعتقاد الجازم بان الله رب كل شيء ومليكه، وانه هو الخالق والمدبر، وانه المالك، وانه بيده الملك، وان له اسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه هو المستحق للعبادة. ده معنى الإيمان بالله، أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله عز وجل هو الخالق رب كل شيء والرازق والمحيي والمميت وهو المستحق للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا معنى الإيمان بالله إجمالا إجمالا. وخاصة الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن حتى تحقق الإيمان بالله لابد أن تأتي بأربعة أمور. حتى تحقق الإيمان بالله تأتي بأربعة أمور. أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. أربع أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى. الإيمان بوجود الله تعالى. نحن نتحدث عن ماذا؟ عن الإيمان بالله. حتى تحقق الإيمان بالله لابد أن تأتي بأربع أشياء. الأمر الأول الإيمان بوجود الله. الإيمان بوجود الله. وجود الله. وجود الله. وقد دل على وجود الله تعالى الفطرة والعقل والشرع والحكم. الفطرة والعقل والشرع والحكم. فالفطرة على وجود الله، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير تفكير، ولا ينصرف على منطبع هذه الفطرة إلا إذا طرأ على قلب الإنسان ما يصرفه أو فسدت الفطرة عنده. وإلا فطرة الإنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم عنده فطرة داخلية على أن هناك إله موجود لهذا الكون. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ما من مولود يولد إلا ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو نصران أو مجتان. كل مولود يولد على الفطرة. وأما دلالة العقل فإن هذه المخلوقات السابق منها واللاحق لا بد لها من خالق. يعني هذا الجهاز هل أوجد نفسه؟ لا بد له من إيه؟ من صانع. لا بد له من إيه؟ من صانع. هذا التجمع لا بد له من محيط. فهذا الكون ما فيه من سماء وأفراج وأرض ألا تدل هذه الأشياء على وجود صانع لها؟ لا بد من وجود صانع لها. ولذلك قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولذلك لما البخاري لما سمع جبير بن مطعم هذه الآية وكان كافرا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلاة وكان لا يزال كافرا، يقول كاد أن يطير قلبي، كاد أن ينخلع القلب. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه دلالة العقل على وجود الله. وأما دلالة الشرع على وجود الله الكتب التي أنزلت والعبادات التي فيها حكم. العبادات التي فيها إيه؟ حكم. يعني مثلا على سبيل المثال العدة، عدة المرأة هناك حكم طبية، مسألة معاشرة الحائض هناك حكم طبية. كل هذه الأشياء تدل على أن الذي أنزل هذا القرآن وهذه الأحكام حكيم عليم، حكيم عليم. الحكم أحيانا الإنسان يرى دعاء الدعاء من استجابة الداعين، هذا يدل على وجود الله. المعجزات التي نقلت لنا ألا تدل كل هذه الأمور على وجود الله؟ يبقى الإيمان بالله يتضمن أمور أربعة. الأمر الأول الإيمان
بوجوده
دل على وجود الله، العقل والفطرة والحس والشرع. الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله تعالى وأنه سبحانه وتعالى هو الرب لا شريك له ولا معين له، وهو له الخلق والأمر والتدبير لا إله إلا هو. ده معنى الإيمان بالربوبية، أن الله عز وجل له الخلق والأمر والتدبير، له الخلق والأمر والتدبير. الأمر الثالث من تحقيق الإيمان بالله الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى. ومعنى الألوهية الإله بمعنى المأبود، بمعنى المألوه أي المعبود، أي أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة، والذي يستحق الإيه؟ العبادة. وإحنا كلما دخلنا بنضيق الدائرة، يعني مثلا الإيمان بوجود الله، كل الناس تؤمن بإيه؟ بوجود الله.
كل الناس تؤمن بإيه؟ بوجود الله، سواء كان كافر أو إيه؟ أو مسلم. فهذا النوع من أنواع التوحيد أو هذا النوع من مقتضيات الإيمان بالله كل الناس أتت به، يهود وإيه؟ ونصارى وغير ذلك. ثم بعد ذلك تضيق الدائرة أن تؤمن بربوبية الله عز وجل، أنه الآن أنه الخالق والمدبر وله الخلق والأمر. الذي يؤمن أن البدوي والحسين يدبر، هل هذا حقق معنى الإيمان بالله؟ هل حقق معنى الإيمان بالله؟ ولدوه أبين سبحان الله. يعني الذي يؤمن أن فلان يتحكم في الكون، أي إيمان هذا؟ ثم تضيق الدائرة، تأتي الدائرة الثالثة وهي التوحيد الألوهية، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، العبادات الظاهرة والباطنة. ولا يأتي بهذه المرتبة إلا من؟ إلا أهل الإسلام، إلا أهل الإسلام. الأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. ما معنى الإيمان بأسمائه وصفاته؟ أي نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديه، نثبت له يد. هل نقول أنها قدرة؟ لا، نقول أنها الآن القدرة. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات على الوجه اللائق من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تفسير، كما سندرسون في أبواب الآيه العقيدة. بالطبع الإيمان بالله على ما سبق له ثمرات عظيمة. الأولى تحقيق التوحيد، الأولى تحقيق التوحيد بحيث لا يتعلق بغيره لا رجاء ولا خوفا، تحقيق الآيه التوحيد. الثمرة الثانية محبة الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى. الثالثة تحقيق العبادة بفعل ما أمر به سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه. الرابعة إذا حقق الإنسان هذا الإيمان نال سعادة الدنيا والآخرة. أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته، والإيمان بالملائكة، والاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه بأن الملائكة موجودون مخلوقون. الملائكة من مخلوقات الله موجودة، لا كما يقول بعض أهل الضلال أنها قوى الخير عند الإنسان. هو الخير عند الايه؟ لا، الملائكة مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، خلقت من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وهو في صحيح مسلم من حديث عائشة. وهم كما وصفهم الله عز وجل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة يتضمن أمور أربعة أيضا. حتى أحقق الإيمان بالملائكة آتي بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم وأنهم عالم غيبي، مخلوقات عابدون لله عز وجل، ليس من خصائصهم الربوبية بل هم من عباد الله. يبقى الأمر الأول هو من وجود الملائكة وأنهم عالم غيبي وأنهم من عالم الغيب، ليس لهم صفات ربوبية شيء بل هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو الأمر الأول من الإيمان بالملائكة. الثاني الإيمان بمن علمنا، الإيمان بمن علمنا اسمه منه كجبريل وميكائيل وإسرافيل وكمان وملك الآن لا يوجد ملك اسمه عطرائيل. هذه بعض الإسرائيليات ولا يصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه سمى ملك الموت عطرائيل. قال تعالى قل يتوفاه ملك الموت. ومالك يعني احنا بنذكر اسماء على سبيل المثال يعني على سبيل المثال. ومن لم نعلم استسمه منهم نؤمن به اجمالا. يبقى الاول نؤمن بوجود الملائكه، الامر الثاني نؤمن بما سماه الله عز وجل منهم ومن لم يسم نؤمن به اجمالا، الثالث الايمان بما علمنا من صفاتهم كصفه جبريل عندما راه النبي صلى الله عليه وسلم الافق، وكذلك الله عز وجل وصف الملائكة أن منهم من له أجنحة مثنى وثلاثة ورباع كما في فاتحة سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد الخلق ما يشاء. فمن الملائكة من له أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم، فمثل جبريل أمين الوحي، ميكائيل موكل بالقبض، إسرافيل النفخ في الصور، ملك الموت قبض الأرواح. لا بد من الإيمان بهذه الأمور. من ثمرات الإيمان بالملائكة أول هذه الثمرات العلم بعظمة الله عز وجل، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ولله المثل الأعلى، عندما ترى قطعة من الشغل مثلا عندما ترى حجرة مصنوعة بطريقة معينة جيدة يدل اللي عملها ما هي الصانع ما، فعظم الملائكة يدل على عظم الخالق. الثانية الثمرة الثانية شكر الله تعالى على هذه النعمة أنه وكل بنا ملائكة لتقوم بكذا وتقوم بكذا وتقوم بكتابة الأعمال. شكر الله عز وجل على هذه الملائكة على هذه النعمة. الثالث محبة الملائكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. طبعا هذا الحديث سنطيل فيه بعض الشيء لأنه حديث مهم يشتمل على أمور المعتقد. الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد به الكتب التي أنزلت من عند الله عز وجل. والإيمان بها أيضا يتضمن أربعة. مسلم أن رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. وهذا ثابت في صحيح مسلم، حديث صحيح.
الحديث
بعض
اهل العلم
يقول
لا ينبغي ان احنا نتكلم في
انا بجاوب على سؤال. هل اغلطت الحديث؟
لا معلش
لحظه بس انا اغلطت الكلام. انت قطعني وليس من اهل الحديث منقطع عبد يعني سامحني. هذا ثابت في صحيح مسلم. هناك حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أحيا إليه أحيا أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأمنوا به، وهذا باطل. حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت في صحيح مسلم. ولكن كثير من أهل العلم قال لا ينبغي أن نتفكر بمثل هذا الكلام في مجالس احتراما لجانب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاعتقاد فهو في النار، فهو في النار. هذا ثابت واعتقاد أهل السنة والجماعة. سؤال آخر، يقول قلت أن الإيمان معنى التصديق ومعنى الإقرار ليس التصديق، فما تقول في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هذا من أدلة أن الإيمان بمعنى الإقرار، فما أنت بمؤمن لنا ولو كنا مؤمنين، لو قلنا أن الإيمان بمعنى التصديق يبقى معنى الآية فما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا مؤمنين. فيعني مبحث طويل الشيخ الإسلام ابن تيمية وامتص له الشيخ ابن عثيمين في الشرح الوسطية، فمن أراد أن يراجع هذا المبحث يراجع أن الإيمان بمعنى الأقوى، الإيمان بمعنى الإقرار، زي مثلا صلاة الله عز وجل على عباده، قالوا أن المقصود بها الرحمة، قالوا المقصود بها الرحمة، انتصر كثير من أهل العلم هذا القول، فبرد عليهم قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، إنما الصلاة الصلاة الله عز وجل على عبده المراد بها ذكر الثناء الجميل عند في الملأ الأعلى، وهذا ثابت عن ابن عباس وانتصر له الحافظ بن حجر في فتح الباري. ما حكم ما حكم لبس التقية في الإسلام أو غطاء الرأس للرجل؟ غطاء الرأس للرجل من العادات، فإن كان أهل البلد يرتدون غطاء الرأس إمامة أو عقال أو وضع ما شبه ذلك ترتدي، كشفت الرأس لا شيء عليك ولا يؤثر ولا علاقة له بصحة الصلاة ولا بكمال الصلاة، إنما هو من العادات، لأن الأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كما سنرى في أصول الفقه على أقسام، منها أفعال جبلية، منها أفعال جبلية، وأنت غير مطالب بها، يعني في أفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت غير مطالب بها، مثل ماذا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا صر استنار وجهه حتى الله الزديد. وهناك أعمال عادات كالزين، طريقة الزين وغطاء الرأس، وأنت غير مطالب به إن أديتها ارتضاء به وحبا له لا شك أنك تؤجر على ذلك. أما إذا لم تفعلها ولم ترتد عباءة، يعني مثلا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي عباءة ضيقة الكم، فهل من السنة ترتدي عباءة ضيقة من السنة؟ أنا مسألة سيأتي معنى في أصول فقه يعني حسن ما يعني تنصحون من حياة الأحداث التي تمر المسلمين وخاصة التعديات وما شابه ذلك، لأخوة يا أخوانا إصلاح المجتمع كلمة، إصلاح المجتمع لن يأتي بالبرلمان فقط ولا بأحزاب فقط، وإن كنا لا ننكر أن عندما يكون هناك ناس أناس صالحون في هذه الأماكن سيفيدون الإسلام، ولكن هناك أمور كثيرة، من أعظم هذه الأمور المجتمع الإسلامي ينصلح بأمرين، التصفية والتربية، مش معنى ذلك إن احنا من نقول إن الأمور الأخرى ليست مفيدة، لا مفيدة، التصفية والتربية. ما معنى التصفية والتربية؟ التصفية أن تصفي الدين مما علق به من شوائب من بدع وخرافات وأحاديث ضعيفة ومخالفات للسنة، تصفي الدين صحيح الدين، والتربية أن تربي هذا الجيل على هذا الدين المصفى عن طريق الدعوة إلى الله. الشيخ فلان أنكر على من كشف الرسول في محاضرة، نحن لا نمنع إلا ما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المكتوبة ورفع اليدين أثناء الدعاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هذا الأمر على سبيل الهموم وأن يكون عادة الإنسان طول الصلاة كلما سلم رفع يديه ودعا فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو معرفة السيرة الذاتية للمشايخ.
ومن أحسن قول